بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا تذاكرنا معكم في الدرس السابق كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تحت فصل أسرار الدعاء، وأن من أعظم تلك الأسرار أن يدعو الإنسان وهو في حالة اضطرار. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أإله مع الله يجيب دعاءكم، أإله مع الله يقضي حوائجكم، أإله مع الله سبحانه وتعالى يقدر على رفع ما حل بكم. الجواب لا. ومن تلك الأسرار أيضا أنها قد تصادف قلبا خاشعا وانكسارا وذلا، فيستجيب الله سبحانه وتعالى ذلك الدعاء، فيظن الظان أن استعمال تلك الدعوات التي دعا بها ذلك الداعي أنها مقصودة لذاتها وأن فيها مميزة على غيرها، فيذهب يدعو بتلك الدعوات، وهو إنما الشأن في الأسرار كما أسلفنا، ما لم تكن تلك الدعوات دعوات مأثورات عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيضا قد يتفق أن يدعو الإنسان بدعاء مضطر عند قبر أو في مكان ما، فيظن الضال أن الدعاء مستجاب في ذلك المكان. وأشرنا لكم أنه كان الناس يخرجون إلى الاستسقاء، ربما ذبحوا الذبائح ونذروا بها للجن أو للحيوانات، أو هتفوا بأسماء وتوسلات بغير الله سبحانه وتعالى، فصادف اضطرار وإلحاح فيجابون، فيظنون أنما أجيبوا لأنهم توسلوا بغير الله سبحانه وتعالى أو فعلوا تلك الأعمال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل: هل الدعاء يرد القضاء؟ قال: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه. أن المدعو به أي شيء تدعو به من مال أو جاه أو صحة وعافية أو أي شيء، إن كان قد قدر لك لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. الآن هذا السؤال وسيجيب الآن على هذا الإشكال. قال: فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة فيه إذن. وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم، يعني أخذ مذهبهم على العموم على الاضطرار، يوجب تعطيل جميع الأسباب، فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما. واضح الكلام؟ الآن الشبع والري إن كان قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل. وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطأت الزوجة أو الأمة أو لم تطأها، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزود والتسري وهلم جر. هذا لازم يقال له هذا. قال: فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق. إذن لابد من الأخذ بالأسباب، لابد من الأخذ بالأسباب. ما يقول إنسان: والله إذا قدر الله لي أنا آكل أنا سآكل، حتى وإن لم، يعني إذا قدر الله لي أن أشبع سأشبع، سواء آكل أو لم آكل سأبقى أنتظر. من يقول هذا؟ الحيوان ما يقول هذا، الطير ما تقول هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي جائعة وتروح بطانا. الطير تخرج من عشها
ليس لها وظيفة تذهب تداوم فيها ولا راتب ولا عمل معين، تخرج متوكلة، تخرج متوكلة، فترجع وهي شبعان قد أخذت رزقها. الله سبحانه وتعالى قال عن مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الآن لو أن إنسان قوي، دعك من امرأة في حالة المخاض، يأتي إلى نخلة قوية، هل يستطيع أن يهزها ويساقط رطب؟ لا، لكن جعل الله عز وجل يسر لها سببا الذي تستطيعه، يعني في ذلك الوقت ما تستطيع أن تعمل من الأسباب شيئا، فهيأ الله لها سببا الذي بإمكانها أن تفعله. هزي إليك بجذع النخلة، إذن تعطيل الأسباب قدح في الشريعة، والاتكال على الأسباب شرك، تتكل عليها أنها تنفع بذاتها وأنها تملك لك شيئا بذاتها، هذا شرك، والقدح فيها تعطيل للشريعة، والعمل بالأسباب عمل بالشريعة. قال: والصواب أنها هنا قسما ثالثا، لأنه ذكر طائفة ثانية وثالثة كلام طويل. قال: والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، قدر بأسباب، ومن أسبابه إيش؟ الدعاء. ومن أسبابه الدعاء، كما أن الشبع له أسباب، ومن أسبابه الأكل، من أسبابه الأكل هو أبرز أسبابه، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور، انتفى المقدور. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة من الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء، ليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفقهم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيره. وكان عمر بن الخطاب يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنده، وكان يقول لأصحابه: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ هذا الشاعر فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، من جود كفيك ما عودتني الطلب. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، من جود كفيك ما عودتني الطلب. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني، لأنه لا يقوم بالدعاء إلا من كان عبدا لله، ولهذا قال: إذا سألك عبادي، أضافهم إلي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا سر البديع حقيقة. قال: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. انظر على كلام يكتب بالخناجر على الحناجر، انظر: فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته، هذا أول شيء، من تقرب إلي شر تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي ذراع تقربت منه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هكذا يقول الله في الحديث القدسي. بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع، هذا في القرآن يزيد على 1000 موضع، الأمور بأسبابها. فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وقال: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا، وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ونظائره. وهذا كثير جدا، ذكر نماذج كثيرة من القرآن الكريم إلى أن قال: وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال، ومن تفقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر، ويدفع القدر بالقدر. لما قيل لعمر بن الخطاب في طاعون عام واس: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ فماذا أجاب؟ نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا هو الفقه يا أخي. أتأتي أيها المتآكل، ليس المتوكل، المتآكل، أفقه وأعرف بالله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك من الأنبياء والمرسلين. قال: ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر، بالعمل بالأسباب بالقدر. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية، عذاب في نار جهنم، العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا، وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد، وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. ثم قال: فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها، ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. هذا كلام في غاية النفاسة في هذا الموضع. خلاصة: أننا ندفع القدر بالقدر، ونعارض القدر بالقدر، لا نعارضه بأهوائنا وبآرائنا، إنما بقدر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء يرد القدر لكان إيش؟ لكان الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.